بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي بيان ما يكفر الذنوب الصغائر، وكذلك ما يمحو الله جل وعلا به الذنوب الكبائر. وختمنا الحديث في اللقاء السابق عن التوبة وشروطها الواردة في الكتاب والسنة، ووعدتكم أيها الإخوة باستكمال الأسباب التي بها يمحو الله جل وعلا الذنوب ويكفر السيئات. فأقول وبالله التوفيق، هناك أيها الإخوة أسباب أخرى يزول بها موجب الذنوب التي ارتكبها العبد وخالف أمر الله جل وعلا فيها، وبوجود هذه الأسباب فإنه يمتنع لحوق أثر الذنب بالعبد، يمتنع أثر لحوق أثر الذنب بالعبد. وهذه الأسباب تسمى عند العلماء بموانع إنفاذ الوعيد، أي أن الله جل وعلا توعد من ارتكب الذنوب وفعل المعاصي بكثير من الوعيد، وهذا الوعيد يختلف، إلا أنه جل وعلا أوجد أسبابا وهيأ أمورا تمنع نفاذ هذا الوعيد، وهذا من فضل الله جل وعلا بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم، أن هيأ لهم من الأسباب والأعمال ما يمنع نفاذ وعيده عليهم. وبالتأمل أيها الإخوة في هذه الأسباب نجد أنها على ثلاثة أقسام، الأسباب التي بها تكفر الذنوب ويمنع نفاذ الوعيد الوارد في تلك المعاصي والمخالفات، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أسباب صادرة من المذنب نفسه، من العبد العاصي، إذا فعل هذه الأسباب فإن لحوق أثر الذنب يمتنع عنه. القسم الثاني أسباب صادرة من العباد، من الخلق. والقسم الثالث أسباب صادرة من الرب جل وعلا، فليست هي من أعمال العبد المذنب ولا من أعمال العباد. وتفصيل أو ذكر يعني بيان إجمالي لهذه الأسباب على الوجه التالي، فأما الأسباب الصادرة من المذنب نفسه فهي التوبة، وسبق الحديث في اللقاء الماضي عن التوبة. والسبب الثاني الصادر من العبد هو الاستغفار، والسبب الثالث هو الأعمال الصالحة. فأما الاستغفار أيها الإخوة فإنه دعاء، والدعاء قد يجاب وقد يرد، ومعنى الاستغفار سؤال الله جل وعلا المغفرة ومحو ذلك الذنب. وليعلم أن الاستغفار غير التوبة، فبين التوبة والاستغفار فروق كثيرة قد تزيد على 15 فرقا بينها أهل العلم، وممن ذكرها شارح رسالة الوصية الصغرى التي هي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والشارح هو الدكتور محمد إبراهيم الحمد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: ومجرد قول القائل اللهم اغفر لي، هذا استغفار، يعني إذا قال الإنسان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو قال اللهم اغفر لي أو غير ذلك، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، إلى غير هذا أو إلى غير ذلك من صيغ الاستغفار. فيقول ابن رجب: مجرد قول القائل اللهم اغفر لي هذا طلب منه للمغفرة ودعاء بها، فيكون حكمه كحكم سائر الدعاء، فيكون حكمه كحكم سائر الدعاء، فإن شاء أجابه أي الله جل وعلا وغفر لصاحبه، ولا سيما، وهذا قيد هام، ولا سيما إذا خرج من قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كأسحار وأدبار الصلوات. فالاستغفار أيها الإخوة له أثر كبير جدا في منع نفاذ الوعيد الوارد في حق الذنوب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وطوبى إما أن تكون شجرة في الجنة أو أن هذا من باب الدعاء لهذا الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. فمن دواعي السرور وأسباب الفرح يوم القيامة أن يكون المرء كثير الاستغفار إذا فتح صحيفة أعماله. السبب الثالث أيها الإخوة قلنا الأعمال الصالحة، ونقصد بالأعمال الصالحة الحسنات الماحية التي دل الشرع على مشروعيتها. سبق لنا في دروس ماضية ضابط الحسنات ومعناها. والأعمال الصالحة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: الأعمال الصالحة التي بفعلها تمحى الذنوب وتكفر السيئات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أعمال صالحة مقدرة، وهي ما تسمى بالكفارات، وهذه الكفارات قد تكون مقيدة بعدد معين وكيفية معينة ونوع معين إلى غير ذلك، ككفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل، وكفارة الجماع في نهار رمضان إلى غير هذا. هناك كفارات مطلقة وهي سائر الأعمال الصالحة كالذهاب إلى المسجد ونحو ذلك كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه ثلاثة أسباب إن جاء بها العبد فإنه بإذن الله عز وجل يغفر ذنبه أو ببعضها، فالاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة. القسم الثاني قلنا إيش هو؟ الأسباب الصادرة من العباد، يعني أن المسلم ينفع أخاه المسلم ويكون سببا في تكفير سيئاته ومغفرة ذنوبه. من ذلك الدعاء، فالدعاء للمسلم حيا وميتا يغفر به الذنب. ولهذا كان من جملة الأمور المشروعة لنا والمفروضة علينا عند الصلاة على الجنائز هو الدعاء للميت. السبب الآخر هو إهداء القربات الشرعية إلى الميت، يعني إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات. وإهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات أيها الإخوة مقيد بما ورد الشرع بالإخبار عن وصوله إلى الميت. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأن الإنسان إذا مات فقد انقطع عمله أيها الإخوة، ولا يعلم ما الذي ينفعه إلا بإخبار من الشرع ونص صريح من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه أعني نفع الميت وإفادته بالعمل الصالح، هذا من العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف، يعني على ورود الدليل من الكتاب والسنة. قد دلت النصوص على أن ثمة أعمال إن فعلها العبد تنفع الميت، ولهذا يجب على المسلم إذا أراد أن ينفع أمواته أن ينظر ما الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في المخالفات الشرعية في هذا. ومما دل الدليل على أنه ينفع الميت الدعاء والصدقة والصيام والحج والعمرة وقضاء الدين، وكذلك الأضحية على سبيل التبع لا على سبيل الاستقلال ونحو ذلك. فهذا أيها الإخوة لابد أن نتنبه له، لأن الخلط فيه كبير. الأمر الآخر الذي يكون من جهة العبد في نفع المذنب الشفاعة له يوم القيامة، والشفاعة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وقد تكون هذه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكون من غيره كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن تحصل لنا مما سبق أن الأسباب التي بها تمحى الذنوب والتي تصل العباد كم هي؟ ثلاثة: الدعاء والشفاعة وإهداء القربات. القسم الثالث أيها الأخوة من الأقسام التي تمنع إنفاذ الوعيد على العبد، وهي القسم الثالث كما تقدم، والتي تكون من الرب جل وعلا، وهذه عددها أربعة. الأول: المصائب المكفرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى في بيان معنى المصائب المكفرة: وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك. والمصائب كما لا يخفى ليست بيد العبد، يعني لا يذهب العبد ويتقصد إيقاع نفسه في المصيبة، فالحادث مثلا مصيبة، وموت القريب مصيبة، والفقر مصيبة إلى غير ذلك. فهذه المصائب ليست بيد العبد، ومع هذا من فضل الله وكرمه وإحسانه بعبده أنه يثيبه على هذه المصيبة ويكفر بها ذنوبه. السبب الثاني أيها الإخوة الابتلاء في البرزخ، وذلك بما يكون في القبر من الفتنة كما سيأتي الحديث عنها بالتفصيل، ومن الضغطة، لأن العبد إذا قبر فإن هناك ما يسمى بضغطة القبر، ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله في محله. الأمر الرابع: الابتلاء بالآلام الأخروية في الآخرة، وما يجري ويحصل في عرصات القيامة من الأهوال والشدائد والكرب. الثالث: طيب، الابتلاء بالآلام الأخروية إلى آخره. السبب الرابع: رحمة الله جل وعلا وعفوه. فإذا تحصلنا بالمجموع كم سبب أيها الأخوة؟ المجموع الإجمالي كله، الأسباب الصادرة من العبد والأسباب الصادرة من العباد والأسباب الصادرة من الله عز وجل، عشرة أسباب. هذا هو العدد الإجمالي ما تقدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 10/46 صفحة 46 قال: فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه. قد شرحها بأدلتها وذكر أقوال العلماء فيها الدكتور عيسى السعدي في كتابه موانع إنفاذ الوعيد فارجعوا إليه. هذه الأسباب العشرة أيها الإخوة لها علاقة بصاحب الكبيرة في الآخرة، وهو درس هذه الليلة. ممكن تقرأ مع بيت أيها الإخوة، وهي قوله: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى آخره. هذه المسألة من المسائل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، وهي تسمى عند أهل العلم بمسألة حكم الفاسق الملي. وهذه المسألة من أوائل المسائل التي ظهرت في العهد الأول، والتي بسببها، أعني بسبب الخلاف فيها وخروج من خرج عن المنهج الشرعي في جانبها، أقول من أولى المسائل التي فرقت الأمة وشتتتها وجعلتها تنقسم إلى انقسامات متعددة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة: فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الملي. والمقصود بالفاسق الملي هو المسلم الذي تصدر منه الكبائر وتقع منه المعاصي. ما حكم هذا الشخص في الدنيا وفي الآخرة؟ هذه الجملة التي سمعنا قراءتها، وهي قوله عن قول المؤلف: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الجملة تبين لنا حال صاحب الكبيرة وحكمه في الآخرة إذا مات مصرا عليها ولم يتب منها. الكلام على هذه الجزئية أيها الإخوة، إذا مات صاحب الكبيرة مصرا على ما يفعله من كبائر غير تائب إلى الله عز وجل منها، إذا مات على ذلك ما حكمه عند الله تبارك وتعالى؟ لا شك أيها الإخوة أن صاحب الكبيرة على خطر شديد ووعيد عظيم من الله جل وعلا إذا مات مصرا على ارتكاب الكبائر وفعل الفواحش غير تائب منها. وهذا الخطر على هذا الصنف من الناس محل اتفاق بين أهل العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه تفسير آيات أشكلت على بعض العلماء في المجلد الأول صفحة 316 قال: وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس. إذن الوعيد المتوعد به صاحب الكبيرة مقيد بعدم توبته. وبتأمل أيها الإخوة كلام المؤلف هنا الذي سمعنا نجد أن صاحب الكبيرة إذا لم يتب فهو على أحوال. الحال الأولى ما جاء في أثناء كلام المؤلف وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى أن من مات على ارتكاب الكبائر دون توبة فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى وحكمه، وأن أمره إلى الله جل وعلا، وأن أمره ومآله إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وعفى عنه وتجاوز عن سيئاته وتفضل عليه فأدخله الجنة من غير عقوبة ولا مؤاخذة على شيء من ذلك، وإن شاء سبحانه وتعالى أدخله النار فعذبه بذنوبه وآخذه سبحانه وتعالى بعدله، فإنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وهذه العقوبة وتلكم المؤاخذة والتعذيب على قدر ما ارتكبه العبد من مخالفة وحصل منه من ذنوب ومعاصي، فإنه لا يزاد عليه ولا ينقص من حقه إلا إن شاء الله تبارك وتعالى أن يخفف عليه، والله يعني ذو الفضل العظيم. وهذا المعتقد أيها الإخوة لصاحب الكبيرة لا خلاف فيه بين أهل السنة، لكن بقيد، وهو إذا لم يعتقد صاحب الكبيرة حل هذه المعصية وإباحة هذا الذنب، فإن اعتقد والعياذ بالله حله أو إباحته فإنه كافر، لأنه قد استحل ما حرم الله جل وعلا. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل منها شيئا فمات قبل التوبة لا يخلد في النار، بل هو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته. ذكر هذا في شرح السنة في المجلد الأول صفحة 103. هذا الاعتقاد أيها الإخوة تتابع العلماء على تقريره على مر العصور وفي سائر المصنفات العقدية على اختلاف أحجامها، سواء كان هذا المصنف صغيرا كهذه الرسالة أو كان هذا المصنف كبيرا ككتاب الشريعة للآجري مثلا. طيب، ما الدليل على هذا الاعتقاد؟ استشهد المؤلف رحمه الله تعالى وساق لنا قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معنى الآية أن الله جل وعلا لا يغفر ذنوب من أشرك به أحدا من الخلق كائنا من كان، وأنه سبحانه يغفر ما دون ذلك من الشرك مما يصدر من العبد من الذنوب، وأن هذا تحت مشيئته تبارك وتعالى وحكمه، إن شاء غفر له ابتداء وإن شاء عاقبه على ذنبه. يقول البغوي رحمه الله تعالى عند هذه الآية مقررا هذا الاعتقاد، أو الطبري في تفسيره قال: وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ما لم تكن كبيرته شركا. وهذا الكلام واضح وصريح من الطبري رحمه الله تعالى، يؤيد هذا الاعتقاد أيها الإخوة ويؤكده ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا. هنا يأتي الآن بيان حكم صاحب الكبيرة. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. إذن الحديث صريح ويؤكد ما تضمنته الآية وقرره أهل العلم. فإن قال قائل: فإن اقتضت مشيئة الله جل وعلا أن يعذب ويدخل النار، فهل يخرج منها أم يخلد فيها؟ وإذا كان يخرج منها فما هي أسباب خروجه؟ الجواب أيها الإخوة في كلام المؤلف، قال رحمه الله: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. أفاد هذا البيان أيها الإخوة من المؤلف أن صاحب الكبيرة إن عذب في النار واقتضت مشيئة الله جل وعلا أن ينفذ حكمه وأن يأخذ نصيبه من العقوبة، إلا أنه سيخرج من النار بعد ذلك ولا يخلد فيها. لماذا؟ لأن الخلود ليس لأهل الإيمان، وإنما الخلود للكفار والمشركين. ومن مات على كبيرة من الكبائر فإنه مسلم، وشأن المسلم أن لا يدوم عذابه، بل إن لعذابه أمد معين ووقت محدد. إن أخذ نصيبه من ذلك فإنه يخرج منها. وقد أفاد المؤلف رحمه الله أن من أسباب خروجه من النار سببين: الأول الإيمان والتوحيد، والثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكرر وأقول: لماذا لا يخلد في النار إذا مات مصرا على ذلك؟ والجواب: لأنه مسلم يشهد الشهادتين ويعتقد مدلولهما ويثبت استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة، وأنه إله حق واحد لا شريك له، وأن جميع العبادات على اختلاف أنواعها وتفاوت درجاتها لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، ومن صرف منها شيئا لغير الله فإنه مشرك كافر. وقد دل الدليل أيها الإخوة على ذلك، ومن الأدلة الدالة على هذا المعتقد الحديث المشهور حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، أو ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات إلا دخل الجنة. والحديث واضح، فالشهادة لكل من كان من أهل التوحيد أنه إن مات على ذلك فإنه من أهل الجنة. هنا جاء الاستفسار والاستفتاء من أبي ذر رضي الله عنه في حق مرتكب الكبائر، في حق مرتكب الكبائر. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: وإن زنى وإن سرق، قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. كرر ذلك ثلاثا، يقول أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، فيجيب صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وعند مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، هما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والسؤال معناه: ما الذي يوجب دخول الجنة وما الذي يوجب دخول النار؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بأن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذا يفيد أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، وأنه إن مات فإنه مسلم، وأن مآله في النهاية إلى الجنة. لكن أيها الإخوة، لا يعني هذا أن المسلم يرتكب المعاصي ويفعل المنكرات ويثب على ما حرم الله جل وعلا ثم يقول: أنا نهايتي الجنة وأنا سأخرج من النار بإيماني. فإن المرء لا يضمن نفسه، وما الذي يضمن للمرء أنه سيموت على الإيمان والتوحيد؟ هذا أمر. أمر آخر: كيف تطيب نفس الإنسان أن يقول أمثال هذا الكلام والعياذ بالله، وأن له أن يطيق شيئا من حرارة نار الدنيا التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها من كم جزء يا إخوة؟ من 60 جزءا من نار الآخرة. هذه النار لا يطيقها، فكيف يطيق والعياذ بالله نار جهنم؟ الأمر الآخر الواجب على المسلم أن يسعى في خلاص نفسه ما استطاع. هذا هو المنهج الشرعي المطلوب من المسلم، أن يسعى في نجاة نفسه وسلامتها من عذاب الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما سيأتي في محله إن شاء الله. أيضا يدل لهذا المعتقد أيها الإخوة قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هكذا: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله جنات ذلك هو الفوز الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فالله جل وعلا في هذه الآية بين أن أصناف الجنة كم يا أخوة؟ 3. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم نفسه هو المرتكب المحرمات التارك والمفرط في الواجبات، والمقتصد هو المكتفي بفعل الواجبات والتارك للمحرمات. أما السابق بالخيرات فإن مقامه أكبر ومنزلته أعظم، هو القائم بالفرائض والواجبات التارك المحرمات الحريص على المستحبات الورع عن بعض المكروهات وفعل بعض المباحات. ولهذا قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره في أضواء البيان عند هذه الآية، قال: الواو في قوله يدخلونها قال شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم، يقول الشنقيطي: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة. وتأملوا أيها الإخوة، وهذه لفتة مهمة نبه عليها بعض أهل العلم، أن الله جل وعلا قدم من في الآية؟ الظالم لنفسه. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا أيها الإخوة يعني يشير إلى أمر مهم جدا، وهو أن المرأة المذنب لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى ولا يقنط منها، بل إن تقديمه يعني تقديم من هذا حاله يدعو من كان من هذا الصنف إلى أن يسعى في طلب رحمة الله تبارك وتعالى ويجد في خلاص نفسه. هذا أيها الإخوة يعني شيء من ما يتعلق بمباحث هذه الجملة، وفي الدرس القادم إن شاء الله نستكمل بعض المباحث الهامة. ونسأل الله جل وعلا لنا في
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.